هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 11 موطنا، أخرجه في كتاب العلم برقم 86. إيش شرط الحديث العلم؟ انظر لدقة البخاري وترحم عليه رحمه. أخرجه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله: باب من أجاب، من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. عائشة أفتت في الصلاة، أفتت من؟ أفتت أسماء. طب بيجوز الفتوى واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ النبي موجود بين الله وموجود. مش النبي بعث معاه؟ بعث موسى الأشعري رضي الله تعالى. عائشة أفتت، ما تستطيع أسماء أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع ان تخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعذر على الصحابي والنبي بين ظهراني ان يسالوه فسالوا غيره، هذا مشروع له النوع مشروع. طيب، ثم ذكر برقم 184 ذكر الحادثه في كتاب الوضوء. اسمع وترحم عليه. يقول: باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل. الغش الخفيف ما في حق، هي ما توضأت. أسماء كانوا يصيبها غش، لكن غشي خفيف. ما الفرق بين الغش الخفيف والغش المثقل؟ الخفيف تدري ما يدور حولها، والمثقل انغارت العين وكاء الشهر، فإذا نامت العين هذا الوكاء الشهر دون العين. النبي شبهه صلى الله عليه وسلم بوكاء برباط، ومشبه الجمهور جلكم الله بالتربة، والعين رباط تربة. فإذا العين نامت حل الوكاء. يعني حل الوكاء يعني وجب الوضوء. فالنوم على أرجح أقوال العلماء، على ثنائية أقوال الفقهاء، أرجح هذه الأقوال أن النوم حدث بذاته، فمتى وقع النوم والعين حصل الغش المثقل وجبله. أما الغش الخفيف نعاس سنة، تعرفون ما الفرق بين السنة والنوم؟ ما الفرق بين السنة والنعاس؟ السنة تكون في الرأس، والنعاس تكون في العين. لما يبدأ الإنسان يشرب قبل أن تنوض عينيه بثقة في رأسه، هذا ماذا يسمى ثقل الرأس؟ ومقدمات المعاصي. إذا الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بقوله: لا تأخذه إيش؟ سنة. مش معاص. السنة مقدمة المعاص. فإذا انتفع عن ربنا جل في علاه مقدمة المعاص، فمن باب أولى ألا يقع المعاص. فلا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا بقي سنة فالإنسان يدري ما يقول، وغشيان لكن خفيف مع الإدراك، فهذا لا يقبل. أما إذا أطبقت العينان وصار الغشاء الغشي أصبح مثقلا، رحمه الله المفرد. يعني هذه دقة شديدة منه أن يضع هذا الحديث كتابه في صحيحه. ثم الموطن الثالث ذكره في كتاب الجمعة برقم 922. ويكتب الجمعة. طيب اسمع، يقول: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. إذا هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة ليست موعظة، وإنما هي خطبة متعبد الله تعالى بها، وليس كما قال الحنفية رحمهم الله. قالوا: هذا النبي يريد أن يهدم شيئا كان معروفا عندهم، فقام فهدمه وما أراد أن يخطب. لا، من أراد أن يخطب وقال أما بعد. ولذا الإمام البخاري قال باب الخطبة الكسوف، قالت أسماء وعائشة خطبت النبي، علق عن أسماء وعن عائشة، ولعلقه مثله في هذه المواطن. ثم ذكره في ثلاث مواطن في كتاب النبوة. الموطن الأول 1053 بوب عليه باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، خلافا لقول الإمام في كتاب الثوري، خلاصة بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: النساء يصلين الكسوف في البيوت، ولا يوصل إلى الكسوف مع الجماعات. وهذه القصة فيها دلالة صريحة على أن النساء والرجال كلاهما يصلي صلاة الكسوف. أما شروط النساء من الكسوف فهو عند البخاري برقم 1054، وهم وضع عليه بقوله باب من أحب العتاقات في كسوف الشمس. وفي رواية تقول اسماء وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاقب، وهي ليست عند مسلم إنما يعني الإمام البخاري. ثم خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1061، وهو الموضوع الأخير من الكسوف، وبوب عليه بقوله باب قول الإمام في حكم الكسوف أما بعد. طب في هذا الإشارة نتعلم هل القياس يصح في العبادات؟ هل قاس الإمام البخاري في كل جمعة على خطبة الجمعة؟ لا، القياس العبادات لا تخدم بالقياس. أصل العبادة لا يخدم بالقياس، أصل العبادة لا تخدم بالقياس. لكن هناك شيء علماء يقول إلغاء سار، فهناك إلغاء سار بين خطبة الجمعة وخطبة العيد. في إلغاء سار كما قدام القباط فهناك قلنا. ثم ذكره ابو احمد 1235 ووضعه في كتاب السهو، وبوب عليه بقوله باب اشاره الصلاه. يعني اذا رايت واحد نهى في صلاته فاشرت اليه فلا حرج. اذا اعمل معه اشاره عائشه استفاد منها السهو. فاذا رايت رجلا او اماما نهى في صلاته فلك ان تعدله بالايش؟ بالاشاره. ثم ذكره في كتاب الجنائز في صحيحه برقم 1373، وهو عليه بقوله باب ما جاء في عذاب القبر، والحديث ظاهر في عذاب القبر. ثم ذكره في كتاب العتق في موضعين 2519 و 2520، وهو عليهما بقوله باب ما يستحق من العتاقه في الكسوف والايات. فعند الكسوف والايات يستحق العتاقه. ثم الموضع الأخير رقم 3287 ذكره في كتاب الاعتصام كتاب السنة، وهو عليه بقوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء ومن معها اقتدوا في هذه الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكون قد فرغنا من هذا الطريق ونكمل إن شاء الله تعالى باقي الباب عند إن شاء الله تعالى نكمل في شوال. كان عند العلماء قديما أيام يسمونها أيام البطالة. كانت هذه الأيام في المدارس الموقوفة على الطلبة الذين يتعلمون علم الشرع، كانت أيام البطالة تكون من شعبان إلى شوال، وتكون في ذي الحجة، أول ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة، ويتفرغ الطلبة للعبادة في هذه الأيام. دراسة المطلوبة ما كانت خطأ، علما وجدت في ترجمة الحافظ بن حجر سواء على النسخ الخطية التي فيها الإجازات أو على الإجازات أو على في تراجمه كما صنع السخاوي في الدوار والبراء، جل إقراء ابن حجر للأجزاء الحديثية وبعضها طويل وكثير كان شرعاً. لما كان يدخل الدروس كان في خواص الطلبة ينشغلون إياهم في الإقراء. فالعلم الشرعي أيضاً وإن يعني غفل كثير من الناس، كثير من الناس يتكلمون بكلام مفاده، يعني الإخلاع عن العلم في رمضان وانشغال فقط بالقرآن، إشهاد القرآن وإشهاد القرآن هذا لا ينحى. بس كانت عادتهم، وهي التي درجنا عليها في درسنا هذا من سنوات، أننا نرفع درسنا في شعبان ونرجع إليه في شوال. فأخذنا من شعبان أسبوعين، فنأخذ أسبوعين من شوال، وفي الأسبوع الثالث من شوال إن شاء الله تعالى نعود لدرسنا. الأسبوع الثالث من شوال نعود لدرسنا، وأظن في هذا الأسبوع تكون نهايات دورة مكتب المال البان تكون في مثل هذا. الأسبوع الثاني تكون الدورة. ففي الأسبوع الثالث الخميس الثالث من شوال نعود لدرسنا بنكملها إن شاء الله تعالى إن بقي في العمر البقية. صلى الله عليه وسلم جل وعلا وإياكم بالصالحات ونسأل سبحانه أن يمن علينا وأن يجعلنا خدما بكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كيف